أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نكمل تطبيق العبارة المتعلقة بالبحث السابق، حيث وصل بنا الكلام إلى قوله: ومن هنا اتفق الفقهاء على عدم الترجيح بين الحكام إلا بالفقاهة والورع. صفحة 68 صحيح له، اللي هو الأمر الأول أو آخر الأمر الأول. صفحة 68 له، صفحة 69 نعم. ومن هنا اتفق الفقهاء على عدم الترجيح بين الحكام إلا بالفقاهة والورع، فالمقبولة نظير رواية داود بن الحصين الواردة في اختلاف الحكمين. هكذا الرواية ورد في رواية داود بن حصين، هذه الرواية: في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما فيما بينهما، في رجلين اتفقا على عدلين جعلهما أو جعلاهما فيما بينهما في حكم وقع بينهما اختلاف، فرضي بالعدلين واختلف العدلان بينهما، واختلف العدلان له الحكمان العدلين يعني بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم، عن قول أيهما يمضي الحكم. فنلاحظ بأن هذه الرواية وهي رواية داود بن حسين واردة في اختلاف الحكمين، فكذا نحن حملنا الرواية التي هي مقبولة عمر بن حنظلة واردة في اختلاف شنو؟ في اختلاف الحكمين. ثم بعد ذلك الإمام أتى بمرجحات، مرجحات بلحاظ الحكمين، فكما في رواية داود بن الحسين ذلك أيضا، كما فهنا في مقامنا أيضا ذلك. قال: فالمقبولة نظير رواية داود بن الحسين الواردة في اختلاف الحكمين من دون تعرض الراوي لكون منشأ اختلافهما الاختلاف في الروايات. مقبولة عمر بن حنظلة قال لأنه اختلف في شنو؟ في مستند، في المستند في حديثكم. هنا ما ذكر الاختلاف في الحديث، لكن النكتة واحدة، حيث قال عليه السلام: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما. هذه في رواية داود بن الحسين في الجواب: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما وأورعهما فينفذ حكمه. فجعل الترجيح بلحاظ صفات الحاكم، وحينئذ فيكون الصفات من مرجحات الحكمين. نعم، لما فرض الراوي عمر بن حنظلة في روايتنا عمر بن حنظلة تساويهما، أرجعه الإمام إلى ملاحظة الترجيح في مستنديهما، وأمره بالاجتهاد والعمل في الواقع على طبق الراجح من الخبرين، مع إلغاء حكومة الحكمين كلاهما، التساقط مع اختلاف الحكمين يتساقطان، ويرجع الشخص إلى المستند اللي هو المشهور من الرواية. فأول المرجحات الخبرية هي الشهرة بين الأصحاب، فينطبق على المرفوعة. نعم، قد يورد على هذا الوجه، شرحنا هذا المطلب سابقا، أن اللازم على قواعد الفقهاء الرجوع مع تساوي الحاكمين إلى اختيار المدعي، أي لا نرجع إلى المرجحات الخبرية، بل يقال بالتساقط بين الحاكمين، يقال بترجيح الحاكم الذي عينه المدعي. واضح؟ وحينئذ يقصد إلى اختيار المدعي، يعني إلى الحاكم الذي عينه المدعي. ويمكن التفصي عنه بمنع جريان هذا الحكم في قاضي التحكيم، بل كما في موردنا لأنه مورد رواية عمر بن حنظلة قاضي التحكيم، وهذا الحكم ناظر إلى القاضي المنصوب مو إلى قاضي التحكيم، فيندفع الإشكال، فلا تتنافى الرواية مع ما هو المعروف عند الفقهاء. وكيف كان فهذا التوجيه غير بعيد. نقرأ تتمة الروايات إلى أن نصل إلى المطلب الذي يريده المصنف. والروايات نحن لا نبحثها من كل جهة، وإنما النظر فقط في الروايات إلى الدلالة على شنو؟ إلى الدلالة على وجوب الترجيح، وليس البحث عن الروايات من كل جهة، بل أصل وجوب الترجيح. نعم، وننظر إلى المزايا فقط، عرض الروايات وبيان المزايا التي ذكرت الروايات والمرجحات. لأن لاحظوا شو دخلنا هذا البحث، احنا شيخنا البحث المقام الثاني ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين ومحاولة علاجها من هذه الجهة. لأننا أول ما دخلنا البحث قلنا الكلام يقع في أولا في وجوب التأصل، وجوب الترجيح هو المقام الأول. المقام الثاني ذكر المزايا المنصوصة والأخبار الواردة. ولهذا في مقبولة عمر بن حنظلة ماذا عندما ذكر الإشكالات ماذا ركز؟ قال وهي صريحة في وجوب الترجيح، كل يركز على المطلب. مقام الأول على مقتضى القاعدة ما عرض الروايات، يعني فقط ذكر أنه في الذي لو تلاحظوا في المقام الأول وهو مسألة وجوب الترجيح، فقط أراد أن يدفع من يقول بالتخير، قال بأنه عندنا روايات تدل على وجوب الترجيح، ما عرض الروايات فجعلها هذا فقط فيه معلقة. لو تراجعوا بحث المقام الأول ما تعرض إلى الأدلة الدالة على وجوب الترجيح، فقط ناقش ما يدعى بأنه يجب التخير على مقتضى القواعد، وقال عندنا رواية تدل على وجوب الترجيح، وين هذه الرواية؟ جاء المقام الثاني عرض الأخبار الدالة على المزايا، فغرضه في المقام الثاني حيثيتين، إثبات ما ذكره في المقام الأول وهو وجوب الترجيح، والثاني أنه عرض الأخبار فقط في مقام عرض الأخبار الدالة على شنو؟ الدالة على المرجحات. ولهذا عندما جاء إلى مقبولة عمر بن حنظلة وذكر إشكالات كل ركز على الحيثية، ولكنها صريحة في وجوب الترجيح، وإن كانت التراتبية مختلفة وإن كانت كذا مختلفة، هالإشكالات الكثيرة التي أوردناها على مقبولة عمر بن حنظلة لا تؤثر في مقام البحث، لأنها قال صريحة في وجوب الترجيح بهذه المرجحات. واضح، فالتفتوا لهذه لا الترجيح ذكر الأخبار يعني مدلولين، المدلول الأول أنه عرض الأخبار الدالة على الترجيح وبيان المزايا. المدلول الالتزامي وجوب الترجيح، هذا مدلول الالتزامي، فعنده غرضين. الغرض الأول بيان الأخبار الدالة على المزايا التي تعرضت إلى المزايا والمرجحات، والثاني مسألة وجوب الترجيح. والغرض من البحث عن وجوب الترجيح كما هو ركز عليه عندما بحث في مقبولة عمر بن حنظلة ما يرجع إلى إكمال ما ذكره في المقام الأول. بل يتعرض الترتيب، بل يتعرض الشيخ للترتيب، بل سيتعرض إلى الترتيب، وأنه هل يمكن التعدي عن المرجحات المنصوصة أو ما يمكن التعدي عن المرجحات المنصوصة، سيأتي إن شاء الله. ولهذا سيأتي إن شاء الله في مسألة كل رواية ما هو الدليل على المرجحات. في المقام الثالث سيتكلم عن ماذا؟ عن المرجحات المنصوصة، وكل مرجح ما هي الأدلة الدالة عليه، وبيبحث عن التعدي عن المرجحات. في المقام في بيان المرجحات، المقام الرابع سيبحث أيضا بيان المرجحات، المرجح الداخلي والمرجح الخارجي وترجيح الرواية باعتبار، سيأتي أبحاث مفصلة. قال الثالث ما رواه الصدوق، وصلنا للحديث الثالث صحيح بعد مرفوعة زرارة، الحديث الثالث ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث طويل قال فيه فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في الكتاب فاعرضوهما على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمور، أو شخص نهي حرام في قبال نهي الكراهة، بلي قال فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر إلزام، فاتبعوا ما وافق نهي النبي، هي السنة يعني صلى الله عليه وآله وأمره، وما كان في السنة نهي إعافة. وشيء نهي إعافة يعني يقولون أنه لم يذكر بلسان النهي وإنما ذكر بلسان التعليل والإرشاد. عندنا نواهي شرعية ما فيها صيغة نهي تدل على الحرمة، وإنما الموجود فيها التعليل والإرشاد، واضح؟ فهذا ما يسمى بنهي الإعافة. قال أو كراها ما عبر عنه بلسان الكراهة، ما عبر عنه بلسان الكراهة، فهنا نهي بلسان النهي، هناك لسان النهي لكن لسان كراهة، أكره ذلك، لا ينبغي ذلك، لا يصلح مثلا إلى بناء على الكراهة. قال ثم كان الخبر خلافه، يا خبر خلافه، يعني عندنا خبر آخر يدل على ماذا؟ يدل على خلاف ذلك، فذلك رخصة فيما عافه رسول الله، اللي هو الجمع العرفي الذي عندهم، بلي مقامات الجمع العرفي، بلي فذلك رخصة، بلي الشيء الذي ورد النهي في رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه وآله وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا وبأيهما شئت. هل يقول أنت بأيهما أخذت من باب التسليم وسعات؟ يقول هذا القصد، يعني إذا كان عندنا حديثين الرواية تبين أن ما ورد في أنه أيهما من باب التخيير، من باب ماذا؟ من باب التسليم، بل أو من باب الاختيار، من باب التسليم وسعات، يعني إذا عندنا روايتين، رواية تدل على الحرمة ورواية تدل على شنو؟ على الرخصة، فلك أن تعمل بالحرمة لأنه مكروه ولك أن تأخذ بالرخصة. وهذا يتنافى مع ظاهر باقر بعض الروايات التي ظاهرها كما سيأتي أنه هذا التخيير مع فرض عدم مع فرض التعارض المستقر وعدم إمكان أعمال المرجحات. ملتفتين؟ مو مورد التخيير هو شنو؟ هو مورد الجمع العرفي الذي نتيجته الكراهة، فأنا مخير إما أعمل بدليل الحرمة فأترك أو أعمل بدليل الترخيص، أنه على كل منهما يتناسب مع الكراهة. فهذه الرواية بل تتنافى مع الروايات التي دلت على أنه بل التخيير مورده التعارض المستقر مع فقدان المرجحات. خب، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه لا في الكتاب ولا في السنة وليس من موارد الجمع العرفي فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالح على كونكم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. فتدل هذه الرواية على أن الوظيفة الأخيرة عند ملي عند فقدان ماذا؟ فقدان المرجحات هو التوقف، ماذا؟ التوقف والاحتياط والكف والتثبت. بل هذا من أدلة الاحتياط، يعني الإخباريين تمسكوا بهذا الدليل، لماذا؟ لأنه الوظيفة عند التعارض هي الاحتياط، بل مو الحكم الأولي عند الشك، لأنه هذه واردة في مورد التعارض. الوظيفة بعد التعارض هي التوقف في قبال من يقول بالتخيير، لأنه هنا خلاف بين الأعلام، هل نقول بالتوقف والاحتياط أو نقول بالتخيير؟ هذه من روايات الاحتياط، ولكن حملها كثير من العلماء على زمان الحضور، عليكم بالتوقف حتى يأتيكم البيان من عندنا، يعني فيه معرضية أو بل فيه ترقب البيان من قبل المعصوم، واضح؟ فبعضهم قال لا يحرز شمولها إلى مورد زمان الغيبة. الأمر الرابع الرواية الرابعة ما عن رسالة القطب الراوندي بسنده الصحيح عن الصادق عليه السلام. لا بأس هنا في المقام التعرض إلى سند رواية القطب الراوندي، فإنها من الروايات المهمة، وقد وقع كلام مفصل بين الأعلام المتأخرين في سند رسالة القطب الراوندي. هل هذه الرسالة عنده رسالة وقد نقل منها واعتمد عليها صاحب الوسائل، هل الرسالة سندها تام أو لا؟ فنقول في المقام الشيخ الراوندي، يعني الشيخ الراوندي ألف وهو القطب الراوندي سعيد ابن هبة الله الراوندي، ألف رسالة في أحوال الحديث، وسنده إلى وسندها هكذا، أعطيكم السند، يمر عن طريق المشايخ الكبار ثم إلى الإمام هكذا، عن محمد وعلي ابني علي بن عبد الصمد، محمد وعلي ابني علي بن عبد الصمد عن أبيهما له علي بن عبد الصمد عن أبي البركات علي بن الحسين عن أبي جعفر بن بابويه اللي هو والد الشيخ الصدوق عن أبيه، عن الشيخ الصدوق أبي جعفر عن أبي والد الشيخ الصدوق عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال الصادق عليه السلام. واضح؟ قال الصادق عليه السلام. وهناك عدة إشكالات تعرض لها الأعلام، بل ترجع وترتبط بهذه الرواية أو بهذه بل الرسالة. نعم كلها بسند، رسالة عنده كلها مسبحة للسند في أحوال الحديث. يعني شخص سأل الإمام عن صادق مسائل مختلفة عن الحديث، فقام الراوندي وجمعها في رسالة معينة سماها رسالة الراوندي، يعني الرواية التي أحد الأشخاص وهو عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الإمام الصادق مجموعة من الأسئلة في الرواية في أحوال الرواة، وتناقلها الأصحاب بعد ذلك. بل رواية واحدة، نعم رواية واحدة، رسالة قبل أن مجموعة، رواية واحدة ولو كانت من جهة أنه مو في مجلس واحد، يعني لها سند واحد، يعني شخص سأل الإمام عدة مسائل في موضوع معين وجمعها سواها رسالة، هذا من رسالة مو قاعد في مجلس واحد. هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن اللي سأل الإمام الصادق، مثل يسأل الإمام صادق أسئلة متعددة، مثلا يسأل الإمام في الحج، مثل كتاب معاوية بن عمار في الحج، أسئلة متعددة في الحج صار له كتاب، والأصحاب كان عندهم كتب، لو تقرأ تراجم النجاشي ودلين أصحاب عندهم كثير، أصحاب عندهم كتب، كانوا عندهم أصول وعندهم كتب وعندهم رسائل، رسائل في كذا. هذه الرسائل ما هي إلا عبارة عن مجموعة من ماذا؟ مجموعة من روايات. هنا عدة إشكالات وقد تعرض إليها السيد الشهيد قدس سره في المباحث صفحة 702، صفحة 702 من نسختها، النسخة الجديدة، يعني النسخة القديمة لا أعلم الآن صفحة كم، فوارق بسيطة، تحت عنوان رواية القطب الراوندي. الإشكال الأول، أصل احتمال وجود كتاب لقطب الدين الراوندي، فهنا قد أشكل في المقام على أنه أصل أنه هناك كتاب لقطب الدين الراوندي في أحوال الحديث موهون وضعيف،
وذلك لأن هناك علمان من الرجاليين من تلامذة الشيخ الراوندي ترجم للراوندي واستعرضا مؤلفاته ولم يذكرا شيء من ذلك، وهما من تلامذة الكبار ابن شهراشوب صاحب معالم العلماء من كتاب رجالي مفصل يذكر فيه التراجم و... نعم ابن شهراشوب معالم العلماء ومنتجب الدين صاحب كتاب الفهرست، فهرست منتجب الدين، هؤلاء هذان العلمان بلي من تلامذة الراوندي وقد ترجمه، بل في منتجب الدين في الفهرست قد أطنب في ترجمته، أطنب تفاصيل، ولم يذكر من هذه الكتب شيء سمى كتاب في أحوال الحديث أو رسالة في أحوال الحديث. فهذا يعتبر منشأ موهن لدعوى أن هناك كتاب لمن للراوندي. هذا إشكال، أو إحنا نعرض إشكالات، هو تعرض السيد الشهير وبعض الأعلام إلى الجواب عن هذه الإشكالات. وقعنا حيث وبيص أن الأجوبة تامة، هذا غير تامة. الإشكال الثاني، طريق صاحب الوسائل للكتاب غير معلوم، غير معلوم بالنسبة إلينا، لأنه لم يذكر صاحب الوسائل طريقه للكتاب. نعم ذكر طريقه لكتابين للراوندي، هناك كتابين آخر للراوندي صاحب الوسائل ذكر طريقه إليه، وهما قصص الأنبياء وكتاب الخرائج والجرائح. نعم وكتاب الخرائج والجرائح، فهذا الكتابين ذكر صاحب الوسائل طريقه إليهما ولم يذكر طريق إلى كتاب الراوندي، ورسالة الراوندي لم تصل إلينا نحن، عندنا مثلا وصلت إلينا كتاب الراوندي، إنما ننقله عن طريق ما ينقله من صاحب الوسائل، وحينئذ تكون الروايات حينئذ ماذا؟ الرواية تكون ساقطة عن الحجية لمجهولية طريق صاحب الوسائل للكتاب. لا، نفس الرسالة ما وصلت إلينا، نعم، وإنما نعتمد على ما نقله من صاحب الوسائل، نعم، ولا عندنا نفس الرسالة ومعروفة ومشهورة ما نحتاج إلى طريق صاحب الوسائل أصلا، مثل كتاب الكافي، كتاب الشيخ الطوسي، كتب الشيخ الطوسي. لا، الإشكال الثالث، لا أثر لهذه الرواية في كتب الأعلام حتى من كان في السلسلة التي نقل عنها صاحب الوسائل. لو قيل أن الطريق الكتابين يشمل هذا، لأن في كلام طريق الكتابين هل يشمل هذا، هل يشمل أيضا رسالة الراوندي؟ خب، لا أقل صاحب الوسائل كل كتبه تمر عن طريق العلامة والمحقق، واضح، صاحب الوسائل الكتب التي ينقل منها تمر عن طريق العلامة والمحقق، ولا نرى أثرا لهذه الرواية في كتب هؤلاء مع أنهم ذكروا ما يتعلق بمسألة الحديث وتعارض الروايات، فهذه الرواية لا أثر لها في كتب الأعلام حتى من كان في السلسلة الذي كان سلسلة صاحب الوسائل. هذا إشكال رقم كم؟ 3. الإشكال الرابع، أن الراوندي ينقل الحديث عن محمد وعلي ابني علي عبد الصمد، والحال أننا إذا راجعنا التراجم نرى أن محمد وعلي ابنا لعبد الصمد الذي هما له محمد وعلي من مشايخ من؟ من مشايخ ابن شهراشوب. فكيف هنا ينقل عن محمد وعلي ابني علي عبد الصمد؟ من هما دلين ابني علي بن عبد الصمد؟ علي عبد الصمد اللي هو ابن عبد الصمد ليس له ولد يسمونه محمد وعلي، وإنما هما أبناء عبد الصمد. اللذين هما من مشايخ ماذا شهر شهراشوب. وهذه مشكلة أيضا موجودة في هذا السند. المشكلة الخامسة التشكيك في وثاقة أبو البركات، حيث ورد في السند عن أبي البركات علي بن الحسين العلوي، حيث لم يشهد بوثاقته أحد من معاصريه. نعم صاحب الوسائل شهد بوثاقته ولكنه متأخر عنه بكثير، حيث يقال بأنه ماذا بأنه هذا يعيش ماذا يعيش، يعني الفرق بين صاحب الوسائل وبين أبو علي أبي البركات علي بن الحسين حسب تتبع البعض 700 سنة، وهذا فارق كبير جدا. لا يمكن أنه تصله وثاقته عن طريق الحس، وياي شخص بعيد عنك 700 سنة كيف تعرف وثاقته؟ فهذا موجب للتوقف في هذه الرواية. هذه 5 إشكالات، من استطاع أن يجيب عن جميع الإشكالات تم مسند الرواية. من توقف في بعض هذه الإشكالات لم يعمل بهذه الرواية، وقد دفع السيد الشهيد قدس سره جميع الإشكالات بل عن هذه الرواية. وفي أبحاث عليا إن شاء الله تأتيكم الأبحاث المفصلة حول هذا السند. قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه. وقد بحثنا نحن في بحث حجية الظواهر الفرق بين عنوان الموافقة وعنوان المخالفة. فرق أن تقول أن الموافقة هي الشرط أو المخالفة هي المانع، لأنه لو كان المدار على شرطية الموافقة فهذا يقتضي أنه لا بد أن يتعرض الكتاب لمضمون الرواية حتى يقال وافق الكتاب ما ورد في الرواية. ولهذا إذا قلنا المدار على الموافقة تتضيق دائرة الحجية بشكل شنو؟ بشكل كبير. أما إذا قلنا لا يشترط الموافقة للكتاب، المهم عدم المخالفة، والمراد من المخالفة أن الكتاب تعرض والرواية تخالف ما تعرض له الكتاب. أما لو كان الكتاب ساكت عن مضمون الرواية فلا يقال قد خالف الكتاب الرواية، لأن الساكت لا يخالف المتعرض والمتكلم. وقد بحثنا هذا المطلب عند بحثنا في حجية ظواهر الكتاب وأن ما خالفه، وقلنا أن الصحيح أن مرجع هذه الروايات بعد القرائن إلى المخالفة لا إلى الموافقة، وإذا ذكرت الموافقة فإنها من باب التعبير لإرادة المخالفة. الصحيح بعد النظر إلى النصوص مانعية المخالفة لا شرطية الموافقة. قال: ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه، فإن لم تجدوه في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. هنا أيضا نكتة ثانية يلتفت إليها في الرواية، وقع خلاف بين الأعلام أنه المرجح الذي ورد في الروايات مخالفة العامة. صحيح، ما معنى مخالفة العامة؟ هل المدار في مخالفة العامة مخالفة أخبار العامة أو مخالفة رأي العامة أو مخالفة ما يكون رأياً عند السلطان في ظرف المعاصرة للإمام؟ مو أي رأي للعامة، مو أي رواية للعامة، رأي السلطان، يعني ما يتبعه من؟ السلطان. فلو فرضنا مثلا أن رأي أبي حنيفة كان لا يقبله السلطان، وليس هو المعمول عنده وليس هو المعمول عند السلطان. لا معنى أن نعرض الروايات على هذا الرأي، لأن المنشأ منشأ تقية، ومنشأ التقية يقتضي الذي يخاف من، والذي يخاف من هو رأي السلطان أو المدار على ما يراه القضاة، كما ورد في بعض روايات عمر بن حنظلة: انظر إلى ما يكون قضاتهم له أميال. أو المدار على الرواية بشرط الفتوى، يعني شنو المدار؟ هذه الرواية تجعل المدار على اعرضوهما على أخبار العامة. تفتين؟ رواية القطب الراوندي صحيحة، دلت على أن المدار في المخالفة على أخبار العامة لا على الفتوى، ولا تلازم بينهما، إذ قد تكون الفتوى منشأها الاستحسان والقياس. هذه مسألة ضرورية تنقيحها. تعارضت روايتين كثير منهما، الآن ما هو المدار؟ متأخرين متأخر متأخرين الإعلام نقحوا هذا المطلب في بحث التعارض، بل أبحاث أوسع من ما ذكره المصنف. شنو نسوي إحنا؟ ننظر إلى الروايات العامية فنرى الرواية الموافقة والمخالفة لماذا؟ لأخبار العامة، أو المدار على الفتاوى، فتواهم قد تكون فتوى منشأ شنو؟ منشأ استحسان، منشأ قياس، أو نلحظ الفتوى والرأي الذي هو منتشر في زمان المعصوم الذي يقبله من يقبله السلطان. فهذه مسألة ضرورية. هنا جعلت الرواية المدار على أخبار العامة، ولهذا بعض الأعلام فهم من هذه الرواية أن المدار والموضوعية على أخبار العامة. بعضهم قال أنه التعبير بأخبار العامة ليس من باب الموضوعية والتقييد، بل من باب الطريقية والمدار بحسب مناسبات الحكم والموضوع الحكم الفعلي المنتشر المقبول عند السلطان في زمان الإمام. وأخبار العامة ما هي إلا بنحو الطريقية، لأن مناسبة الحكم الموضوع أن الإمام يتقي من أي؟ يتقي من من؟ يتقي من الرأي المعروف عندهم، وإن لم يكن عليه خبر، وليس هو ولو كان عليه خبر ليس المدار عليه خبر، بل الخبر الذي يعتمد عليه العامة، أو ما لو كان خبر مضمور عند العامة لا يعملون به، فلماذا يتقي منه الإمام أصلا؟ فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. الخامس: ما بسنده أيضا عن الحسين السري. كل رواية ما تعرضت لسندها ضعيفة، واضح؟ كل رواية ما تعرضت لسندها فهي غير تامة، غير تام. بلي، ما كان بسنده، هذا الظاهر ماذا؟ الظاهر الشيخ الطوسي، هذا التعبيرات مال الشيخ الطوسي. نعم، ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن، ما عن رسالة القطب بسنده الصحيح، ما بسنده أيضا عن الحسن، الظاهر الشيخ الطوسي، لأن التعبير بالسند عادتان، بلي عادتان الشيخ الطوسي. لا، ما الظاهر القطب الراوندي، هم طلعوا الرواية من مصدر بعدين عشان نعرف أكثر، أوضح الشيخ الطوس، راجع المصدر أفضل. قال: ما بسنده أيضا عن الحسين السري. قال أبو عبد الله سريها. نعم نعم، وش لكم؟
الحسين بن السري.
ها، عندي حسين السري بن السري، نعم، هو الصحيح الظاهر بن السري. قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. مباشرة جعلت شنو؟ جعلت أول شيء شنو؟ مخالفة العامة، ليست موافقة الكتاب، مخالفة العامة. ما بسنده أيضا عن الحسن بن الجهم في حديث قلت له، يعني العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام، يروى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصادق شيء ويروى عنه أيضا خلاف ذلك، فبأيهما نأخذ؟ قال خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه. ما بسنده أيضا عن محمد بن عبد الله قال قلت للرضا عليه السلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ قال إذا ورد عليكم خبران، هي كل الآن روايات الشيخ جايبينها كلها مخالفة العامة، واضح؟ هذا الآن من الرواية الخامسة، فما الآن للرواية السابعة؟ بلي رواية شنو مخالفة العامة؟ قال فانظر ما خالف منهما العامة. شوف عبرت العامة، مخالفة العامة، مخالفة أخبار العامة. ومتى يصدق مخالفة العامة عرفان؟ الرأي المنتشر عندهم المعروف خالفته، مخالفة العامة. وانظروا ما يوافق أخبارهم، لكن قال فهذه قرينة على أن المراد من العامة يعني شنو؟ الظاهر أنه الأخبار. وانظروا ما يوافق أخبارهم فذروه. الثامن ما عن الاحتجاج بسنده عن سماع بن مهران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يرد علينا حديثان، وأحد يأمرنا بالأخذ به والآخر يصلي الجمعة. لا تصلي الجمعة، شو نسوي إحنا؟ أحدنا يأمر والآخر ينهى. واحد يأمرنا بالأخذ به، الراوي الأول يقول كذا والآخر ينهانا. قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك، يعني الإمام المعاصر، فتسأل. قلت لا بد أن نعمل بواحد منهما، يعني إحنا متوافرتين ضاق وقت العمل، لازم نسوي شو نسوي إحنا؟ ما تنجي للإمام في المدينة، إحنا قاعدين في الكوفة، واضح؟ جاء وقت العمل، ماذا نفعل؟ قال خذ بما خالف العام العامة. نعم سيأتي بلين هذه الرواية الثامنة، والرواية الثامنة وهم الرواية ديك، مو بس هذه الرواية، حتى الروايات الأخرى اللي فيها النكتة 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 العام من الجهة أنه مباشرة دلت على أن المدار على مخالفة العامة، لكن المصنف بحث على الرواية الثامنة الخصوصية أنها نظرت إلى الإمام المعاصر. نعم سيأتي إن شاء الله. قال التاسع، خلص نخلص نقرأ الروايات بعد ذلك نرجع إلى الأمر الذي ذكره. ما عن الكافي بسنده عن المعلى بن خنيس، هذه الرواية دلت على تقديم الحديث المتأخر على المتقدم. متى ما ورد عندنا حديثان متعارضان فنعمل بالمتأخر، وكأن المتأخر ينسخ حكم المتقدم، وكأن حكم المتقدم كان لأجل مصلحة مغيّة بوقت معين، فينتهي أمد المصلحة فيأتي حديث المتأخر. وهذا معنى أنه حديثنا ينسخ بعضه بعضا، فإنه لأجل وجود مصلحة وقتية يكون الحكم الصادر من أمير المؤمنين من زين العابدين مؤقت بوقت، يأتي زمان الإمام الرضا، يأتي زمان موسى بن جعفر، ينتهي أمد المصلحة فيأتي بيان للحكم الآخر غير الحكم الأول، وهذا من باب النسخ. واضح أن انتهاء أمد الحكم لانتهاء الملاك، لأن الملاك مؤقت. وعندنا في الروايات وقد أودع الرسول هذه الروايات إلى الأئمة يدا بعد يد، يتناقلونه يدا بعد يد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغوا ولم يؤمروا بتبليغه حتى يحين وقته، حتى يأتي وقت المصلحة. ولهذا إذا هذا بعض الأعلام قليل يذهب إلى هذا المسلك، سيد المنتقى يرى هذا المسلك، سيد المنتقى الروحاني السيد المرتقى في الفقه والسيد المرتقى يرى أن المدار على حديث المتأخر في التعارض، لو تعارض حديث الإمام الصادق مع الإمام الرضا يقدم حديث الإمام الرضا، واضح. قال قلت لأبي عبد الله عليه، وسنبحث إن شاء الله تنبيه، وما بحث هذا التنبيه، نحن سنتعرض إلى تنبيه يتعلق بالترجيح بالأحدثية لأنها مسألة مهمة سنتعرض إليها إن شاء الله. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا جاء حديث من أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ خش سؤال، بأيهما نأخذ؟ قال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله، يعني خذوا بأي قول؟ قول الإمام المتأخر المعاصر لكم. قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم، يعني لا تستوحشون أن شو أنا جبت كلام على غير أمير المؤمنين غير الإمام الصادق، فإننا لا إلا فيما يسعكم، واضح. وسيأتي بحثها إن شاء الله بعد ذلك، شنو يعني تقية من باب التقية، فهذا الحكم الذي يصدر من الإمام الحي هو التقية، أو ذاك الحكم هو التقية، أو كلاهما تقية، واضح. يعني إذن هناك مصلحة، هناك مصلحة استدعت أن يكون الإمام الحي يأتي بحكم غير ما يأتي به الإمام شنو الإمام السابق. الرواية العاشرة ما عنه، ما عن الكافي بسنده إلى الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا أبا عمرو، كم شي الرواية؟ الرواية اللي عندي في متن مختلفة لأن فيها اشتباه، قرأ شيخنا الرواية. أرأيتك لو حدثتك بحديث العام، في نسختي في النسخة التي عندنا الطويلة صار هناك خلط بين روايتين، هذا السند جعله في رواية قال يا أبا عمرو أرأيتك، أرأيت لو حدث، لا بقرأ روايتين الآن، الرواية التي عندكم هي الصحيحة التي هي هذه سندها الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا هكذا، قال أرأيتك لو حدثتك بحديث العام، يعني السنة الماضية، ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال قلت أخذ بالأخير. كنت أخذ، قلت أنا في طلعنا من مصر أخذ بالأخير. فقال لي رحمك الله، فقال لي رحمك الله. سيد الرواية تكون تكمل لها، تكون بعد شنو رواية شنو حد عشر بلي، وعنه بسند صحيح، سيأتي سند صحيح ظاهرا، ليش؟ لأن هذه الروايات الحدثية سأتعرض إليها بعد ذلك. قال يا أبا عمرو أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئت بعد ذلك تسألني عن، فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ؟ قلت بأحدثهما وأدع الآخر. قال قد أصبت يا أبا عمرو، أبى الله إلا أن يعبد سرا. شنو يعني تقية؟ أراد الله أن يعبد بالتقية. أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، أبى الله لنا في دينه إلا التقية. الثاني عشر ما عنه بسنده الموثق، رواية هكذا الرواية الكليني عن العدة، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن يحيى العطار أو ابن عيسى ابن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، وإنما عبر عنها موثقة لوجود عثمان بن عيسى الرواسي من الواقفة. وقد بحثنا في، وهناك بحث أن عثمان بن عيسى هل يمكن إثبات وثاقته أو لا، وقد تعرضنا إلى ذلك في بعض الدروس في كتاب المكاسب، جبنا طرق لإثبات وثاقة عثمان بن عيسى الرواسي، منها ما ذكره الشيخ في العدة. الشيخ في العدة فقال أنه إذا كان الشخص موثوقا في أمانته، متحرجا في روايته، وإن لم يكن من الخاصة يعمل بروايته، ومنهم جماعة علي بن أبي حمزة البطائني، عثمان بن عيسى الرواسي. فنقل الشيخ في العدة تسالم الأصحاب أصلا على العمل بروايات علي بن أبي حمزة البطائني وعثمان بن عيسى الرواسي، وظاهر كلام الشيخ في العدة أن هذا بعد الوقف، إذا كان الشخص ليس من الإمامية لكن كان موثوق فيه، متحرش في مقام الرواية، فإنه يؤخذ بروايته. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما بال أقوام يرون عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ وش سوي إحنا؟ جتنا روايات عن فلان وكذا، مو متهمين بالكذب، وانتو جتكم روايات على خلاف ذلك. قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ شنو؟ القرآن. هذا من باب الناس، انتهاء أمد المصلحة. نعم. نعم. الثالث عشر: ما بسنده، ما بسنده الحسن. كم الرواية عبارة؟ ما بسنده الحسن عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام. يقولون إذا عبر هالتعبير يعني هو حسن إلى ما قبل أبي حيون، بسنده الصحيح عن سهل بن زياد. يعبرون يفصلون ذاك الشخص عن السند، هي تعبير أهل الرجال الحديثين. فهذا الحديث ما قبل أبي حيون سند حسن، لعله في إبراهيم بن هاشم، بعد ذلك عندنا أبي حيون، هذا أبي حيون لا توثيق له. فقال: ما بسنده الحسن عن أبي حيون مولى الرضا، إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. الرابع عشر: ما عن معاني الأخبار بسنده عن داود بن فرقد. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتتصرف لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. يعني عندنا مجملات، روايات مجملة، وعندنا رواية محكمة، فمن يتبع المجمل فإن هذا مدعاة الضلال. وفي هاتين الروايتين الأخيريتين دلالة على وجوب الترجيح بحسب قوة الدلالة. يعني إذا تعارضت روايتان أحدهما أظهر من الأخرى، أو بعبارة محكمة والأخرى متشابهة، فإن المحكم أقوى دلالة في الكاشفية عن المراد الجدي فيقدم، وسيأتي من الشيخ بعد ذلك الترجيح بقوة الدلالة. هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالة على الترجيح. إذا عرفت ما تلوناه عليك من الأخبار فلا يخفى عليك أن ظواهرها متعارضة، فلا بد من علاج ذلك. انتهينا من الأمر الأول، يتعرض الشيخ إلى الأمر الثاني، وهو ما يتعلق بالحديث الثامن، وهو ما دل على التوقف مباشرة. الله أعلم. محمد وآل بيته الطيبين.